بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه، فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. راث أبطأ، وهو بالثاء المثلثة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه، فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: والله ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم.
جبريل عليه السلام هو خير الملائكة وصفوتهم، وكان قد واعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته في ساعة معينة، وجاءت تلك الساعة فراث عليه، أي أبطأ عليه ولم يأته في الموعد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما يخلف الله وعده ولا رسله. وكان المانع من دخول جبريل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجود جرو، أي كلب صغير، لم يدخله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدخلته عائشة، بل ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة تقول: والله ما دريت به. ومع ذلك كان سببا في عدم دخول جبريل عليه السلام إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أشرف البيوت وأفضلها وأحسنها وأكرمها وأطيبها، مع أنهم لم يدخلوا الكلب، وإنما دخل بنفسه بدون علم منهم، فتسبب في عدم دخول جبريل عليه السلام. فكيف إذن بمن يجلب الكلب عمدا إلى بيته ويجعله في بيته؟ ومثل هذه الأحاديث العظيمة يقف عندها المسلم متأملا، راجيا من ربه سبحانه ومولاه أن ينفعه بها، وأن تكون له نورا وضياء وصلاحا وبركة عليه في دنياه وأخراه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الهياج حيان بن حسين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.
هذا فيه أهمية طمس الصور وتسوية القبور المرتفعة، لأن التصاوير ورفع القبور من أعظم أسباب الشرك، وهما أعظم الفتن التي تسببت في وقوع الشرك على مدى التاريخ: تعلق الناس بالمقبورين وتصاوير الصالحين. فلهذا أمر بطمس الصورة وتسوية القبر المشرف أي البارز. وقول علي رضي الله عنه ألا أبعثك، لأنه كان وقتئذ ولي الأمر، وقوله على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو صلى الله عليه وسلم ولي الأمر. وهذا فيه التنبيه إلى أن هذه الأعمال إنما يكون تنفيذها بتوجيه ولي الأمر، لأن أمور الناس لا تنضبط إلا بولاية، لا أن يباشر الأفراد تغيير الأمور وإتلاف الأشياء المحرمة والمخالفة للشرع، لأن هذا مما يهيج الفوضى ويوجد الفتن ويترتب عليه مفاسد عظيمة ربما تكون في بعض الأحوال أعظم من المنكر الذي قصد إزالته.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع.
هذه الترجمة في النهي عن اتخاذ الكلب واقتنائه، ويستثنى من ذلك هذه الحالات: أن يتخذه للصيد، قال تعالى وما علمتم من الجوارح، أو يتخذه للماشية أي حراسة الماشية، أو للزرع أي حراسة الزرع. وإلا فإن ما سوى ذلك من اتخاذ الكلب واقتنائه فإنه يحرم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه، وفي رواية قيراط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليه، وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم.
هذه الأحاديث فيها النهي عن اقتناء الكلب لغير الأغراض الثلاثة المذكورة، وهي الصيد والماشية والزرع، وأن اقتناءها لغير هذه الأغراض أمر محرم، ويترتب عليه نقص في أجر المرء كل يوم ما دام أنه مقتنيا لذلك الكلب. ولا شك أن ذلك يدل على حرمة اقتناء الكلاب وإمساكها واتخاذها، ومر معنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر.
الجرس آلة لهو، وهو من مزامير الشيطان كما سيأتي في الحديث. وفي المنع من تعليق الجرس على الدواب سلامة من أن تصطحب هذه الآلة المرأة في سيره على دابته في سفره أو نحو ذلك. وكراهية اصطحاب الكلب والجرس في السفر، الكلب مر حكمه في الترجمة الماضية وحكم اقتناءه، والجرس مزمار من مزامير الشيطان كما سيأتي في الحديث الآتي. والجرس مزمار من مزامير الشيطان كما سيأتي بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم.
وصف عليه الصلاة والسلام الجرس بأنه مزمار من مزامير الشيطان، وأن الملائكة تنفر من الرفقة الذين يوجد معهم الجرس فلا تصحبهم، وهذا فيه حرمان من الخير. والعبد الناصح لنفسه يحرص على الأعمال التي يكتسب فيها رضا الله، ويكون حريصا على صحبة الملائكة ملائكة الرحمة، وأن يكون في سلامة من الشيطان وصحبته له، والواجب على المسلم أن يبتعد عما نهاه الله عنه وما نهاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن الله سبحانه لا ينهاه عن أمر إلا لكونه لا خير له فيه، بل هو مضرة عليه في دنياه وأخرى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة.
الجلالة هي البعير أو الناقة أو الدابة أو البهيمة تأكل الجلة، ولهذا يقال لها جلالة. والجلة هي العذرة، نجاسة الآدمي أو روث الدواب وما أشبه ذلك، فإذا أكلت ذلك تلوث لحمها وفسد، فلا يحل أكل لحمها ولا تركب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
إذا كانت الناقة أو البعير تأكل من الروث أو نجاسة الآدمي فإنها تتلوث ويتلوث لحمها بذلك، فلا تؤكل وأيضا لا يركب عليها، لكن إذا علفت علفا طاهرا إلى أن يطيب لحمها فإن الكراهة تزول كما بين ذلك المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان عدم جواز البصاق في المسجد تعظيما لبيوت الله وصيانة لها ومحافظة على نظافتها ونزاهتها من الأقدار، وأيضا احتراما للمصلين وإبقاء لمكان عبادتهم نظيفا نقيا ليس فيه ما يلوثه أو يقدره.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر: وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال فليس ذلك بدفن، بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد، وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله.
قوله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، هذا يدل على حرمة هذا العمل، وأنه لا يجوز للمرء أن يبصق على جدار المسجد أو على أرض المسجد. وقوله وكفارتها دفنها، لأن المساجد في ذلك الوقت أرضها من تراب فيمكن الدفن، لكن غالب بل جل مساجد المسلمين الآن إما من البلاط أو الفرش فلا يمكن دفنها والحالة هذا، ولكن ابتداء لا يجوز للمرء أن يبصق في المسجد ولو وقع منه ذلك، ففي الزمن الأول تدفن ويكون ذلك كفارة، لكن في هذا الزمان لا بد من أن تنظف وتمسح بثوب أو نحوه أو تغسل محافظة على نظافة بيوت الله كما نبه على ذلك المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه، متفق عليه.
هذا فيه أن هذا الصنيع الذي هو جعل البصاق على حائط المسجد أو في قبلته لا يجوز، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهج لأمته النهج المبارك في تعظيم بيوت الله والاهتمام بها، وباشر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه وبيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي على المسلم إذا رأى الأذى أو القذر أو الوسخ في بيوت الله أن يزيله، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وأفضل عباد الله أجمعين. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
في هذا الحديث الحث على احترام بيوت الله وصيانتها، وأن لا يفعل فيها إلا ما جعلت لأجله وبنيت لأجله، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتأمل هذا الأسلوب الحاصر: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وهذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا عند كل من يدخل المسجد، فالمساجد إنما هي كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لذكر الله وقراءة القرآن وإقام الصلاة. فينبغي على كل من أكرمه الله عز وجل بدخول المسجد أن يكون ماثلا بين عينيه وحاضرا بين ناظريه هذا الغرض الذي بنيت لأجله المساجد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. والمصنف رحمه الله أورد الحديث مختصرا بمعناه، وتمامه كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. قوله دعوه أي اتركوه يكمل بوله في موضعه، لأنه لو قطع عليه بوله لتضرر، ولو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. وفيه سماحة هذا الدين ويسره، وكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله، وأن الشريعة فيها اليسر والتبشير واللطف والرفق وحسن التلطف مع الناس. وأيضا عندما يعالج الخطأ يعالج بالرفق ولا يعالج معالجة تنفر الناس. فأحيانا بعض الناس قد ينكر المنكر بطريقة غليظة، فيتولد عند من أنكر عليه المنكر نفور من أهل الخير، فلم يتحقق بهذا الإنكار بهذه الطريقة الغرض المقصود شرعا، وترتب عليه مفسدة وهي نفور هذا الشخص. بينما إذا ترفق به وتلطف معه وأحسن في مخاطبته فإنه بإذن الله سبحانه يستفيد وينتفع. والواجب على الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يستفيدوا تمام الاستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه صلوات الله وسلامه عليه. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.